القلب الوفاء.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. استشهاد العالم النووي محسن فخري زاد في عملية اغتيال، وطهران تتوعد الكيان الصهيوني برد قاس. أجهزة السلطة تفض المواجهات بين شبان وقوة الاحتلال في الخليل وتمنع الصحافة من تغطية الحدث. عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع جيش الاحتلال المسيرات الأسبوعية في عموم الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من العاصمة الإيرانية طهران، حيث أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية استشهاد العالم النووي محسن فخري زادة إثر عملية اغتيال تعرض لها. وأوضحت الوزارة أن فخري زادة استشهد ظهر الجمعة إثر هجوم مسلح تعرض له في منطقة دماوند بالعاصمة طهران. الجدير ذكره أن العالم فخري زادة تم تصنيفه عالما أول في وزارة الدفاع الإيرانية ووضع على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد إيران. والعالم الشهيد كانت قد تمت تسميته مباشرة من قبل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال عرض دعائي العام الماضي. تفاصيل في تقرير زميلة رشا مصطفى.
في عملية اغتيال تظهر عليها بصمات كيان الاحتلال والولايات المتحدة، محسن فخري زادة، الاسم الإيراني البارز في مجال البحث النووي ورئيس منظمة البحث والتطوير في وزارة الدفاع، شهيد جديد على لائحة شهداء البرنامج النووي والدفاعي بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، التي أشارت إلى أن عناصر إرهابيين استهدفوا فخري زادة في أبسرد قرب مدينة دماوند شرق طهران. وأوضحت الوزارة أن فخري زادة من العلماء المؤثرين في الأبحاث العلمية بإيران، وهو على قائمة عقوبات الأمم المتحدة. وسائل إعلام إيرانية أفادت أنه تم تفجير سيارة مفخخة من نوع نيسان أمام سيارة فخر زادة، ثم تعرضت سيارته لإطلاق رصاص ما أدى إلى إصابته واستشهاد عدد من مرافقيه، فيما قتل عدد من العناصر المسلحة خلال اشتباك أثناء عملية الاغتيال. كما أن فخر زادة نقل وهو على قيد الحياة إلى أحد مستشفيات العاصمة ليعلن عن استشهاده لاحقا. وفي أولى ردود الفعل الإيرانية التي سجلت، أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري أن انتقاما صعبا بانتظار المجموعات الإرهابية وقياداتها المسؤولين عن عملية الاغتيال، فيما أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامي اللواء حسين سلامي أن اغتيال العلماء النوويين مواجهة واضحة لمنع إيران من الوصول إلى التقنيات الحديثة. وفور تداول الأنباء عن اغتيال فخر زادة، عاد إلى الواجهة مقطع فيديو لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يسمي فيه العالم فخر زادة بالاسم خلال أحد مؤتمراته الصحفية التي حرض فيها على إيران في العام 2018. وتداول الإعلام العبري أن خطة لاغتيال فخر زادة فشلت قبل أعوام. وبحسب وسائل إعلام الاحتلال، فإن نتنياهو الذي رفض الإجابة عن أسئلة بشأن الحادث ألمح إلى مشاركة إسرائيلية محتملة في عملية الاغتيال، فيما أشار المدير العام السابق لوزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية إلى أن فخري هو سليمان البرنامج النووي، مضيفا أن حادثا من هذا النوع لا يمكن إلا أن تنفذه الولايات المتحدة أو كيان الاحتلال.
وحول عملية اغتيال الشهيد فخري زادة، يقول الكاتب والمحلل السياسي الإيراني محمد غراوي:
العالم النووي كان رئيس مركز الأبحاث العلمية في وزارة الدفاع الإيرانية، وهو المطلوب رقم واحد في قائمة المطلوبين الذين يعملون في المجال الدفاعي في إيران لدى الموساد الإسرائيلي، وكان بنيامين نتنياهو قد صرح باسمه وهو الاسم الوحيد الذي كان يذكره في مؤتمراته وفي جلساته الخاصة، وحاولوا اغتياله سنة 2018 لكن دون جدوى. العملية عملية معقدة جدا، عملية أمنية بامتياز، خطط لها بدقة وعملوا عليها لفترة طويلة على ما يبدو من خلال معلوماتنا الخاصة. العملية جرى يعني الحساب لها منذ مدة طويلة، وجرت على عدة مراحل: مرحلة تفجير أولا، ومن ثم مرحلة اشتباك مع الكادر الشخصي للشهيد وتوفي رحمة الله عليه. ناحية التحليل، حينما يكون الشهيد هو رئيس مركز الأبحاث الصناعية في وزارة الدفاع، الاسم يكفي لكي يقلق الإسرائيلي، لأن الجميع يعرف بأن إيران باتت هي العدو الأوحد كدولة في المنطقة في مواجهة هذا الكيان الغاصب. هناك تصريح اليوم يعني قبل قليل صدر من مسؤول إسرائيلي يقول بأننا قتلنا قاسم سليماني آخر في إيران. حينما يقول الإسرائيلي أنما قتلنا قاسم سليماني آخر، تعرف أن الإسرائيلي هو الذي قتل، من ثم تعرف من هو الرجل الذي قتل.
هذا وأصدر وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف بيانا أدان فيه بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الشهيد محسن فخري زادة، مؤكدا وجود مؤشرات تثبت تورط الكيان الصهيوني في عملية الاغتيال. من ناحيته، قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتم إن اغتيال العالم النووي الإيراني يظهر عمق كراهية الأعداء للجمهورية الإسلامية. كما توعد رئيس الأركان العام للقوة المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الزمر الإرهابي المتورط في الجريمة العمياء في اغتيال الشهيد فخري زادة برد قاسي. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف وعد بالانتقام لاغتيال الشهيد، وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال قالباف إن الثار لدماء الشهيد قادم لا محالة، وسيشمل كل من نفذ ووقف خلف عملية الاغتيال. حمل العميد حسين دهقان المستشار العسكري لقائد الثورة الإسلامية الكيان الصهيوني المسؤولية عن اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة. وكتب دهقان عبر حسابه في موقع تويتر إن الصهاينة في آخر أيام الحياة السياسية لحليفهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعون إلى تصعيد الضغط على إيران بهدف نشوب حرب واسعة النطاق، مؤكدا أن الرد سيكون كالصاعقة على رؤوس قتلة الشهيد المظلوم وسيندمون على ما فعلوه. وفي تغريدة أخرى وصف العميد دهقان العالم الشهيد بأنه
كان شهيدا، بعث الرعب في قلوب الأعداء مشددا على أن نتائج جهاده ستلاحقهم كالكابوس. وحول متابعة الأوساط الإعلامية والسياسية داخل الكيان الصهيوني لعملية اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية عامر خليل.
وسائل الإعلام الإسرائيلية القنوات التلفزيونية فتحت ببث مباشر نشرات إخبارية خاصة بعد ورود خبر اغتيال العالم الإيراني فخري زادة رحمه الله، وبدأت تتحدث في تفاصيل هذا الاغتيال ودلالاته والخلفيات التي وقفت وراء هذا الاغتيال، في اهتمام كبير وواسع في وسائل الإعلام الإسرائيلية بهذا الموضوع، ما استذكار كل ما سبق الاغتيال من اجتماع نتنياهو وبومبيو مع ولي العهد السعودي إلى ما حدث في 2018 عندما ادعى نتنياهو أنه تم سرقة الأرشيف النووي الإيراني وعرض وثائق منه ومن بينها صورة العالم الإيراني الشهيد فخري زادة، وفي ذلك الوقت كان اسمه موجود مع صورته، وسائل الإعلام الإسرائيلية تستذكر ذلك وتعرض صور فيديو من هذا العرض اللي قام به نتنياهو، بالإضافة إلى نتنياهو نفسه على صفحته في الفيسبوك يتفاخر بإنجازاته خلال هذا العام المختلفة على الصعيد الخارجي والأمني دون أن يذكر بشكل خاص عملية الاغتيال، لكن الكثير من الإعلاميين الإسرائيليين وجدوا في عملية الافتخار بإنجازاته أنه هي شكل من الاعتراف أو نصف الاعتراف بأنه الموساد الإسرائيلي يقف وراء هذه العملية، وكل المعطيات الحقيقة والمؤشرات تقول أنه الاهتمام الإسرائيلي الواسع بالموضوع النووي الإيراني يجعل أنه الموساد الإسرائيلي يقف وراء مثل هذه العمليات، لأنه هي ليست العملية الوحيدة، وكما نعرف أنه خلال الأعوام الماضية في أكثر من عالم إيراني تم اغتياله في طهران، فإذا الأصابع كلها والمؤشرات تقول أنه الموساد الإسرائيلي يقف وراء هذه عملية اغتيال هذه، والإعلام الإسرائيلي يصف بكلمة واحدة أنه هو أبو المشروع النووي، وبذلك يكون في هناك تورط إسرائيلي واضح في هذه الجريمة.
فضت أجهزة أمن السلطة المواجهات التي شهدتها منطقة باب الزاوية في الخليل بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وعملت الأجهزة على منع التوقم الصحفي من تغطية الحدث. يأتي ذلك في وقت شهدت في قرى بيت دجن وكفر مالك والمغير مواجهات مع جنود الاحتلال، أصيب خلال عدد من المواطنين بمسيرات أسبوعية منهضة للاستيطان. تفاصيل في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
كان مشهد المواجهات الأسبوعية هنا في الخليل ليمر كما اعتادته العيون بين زخات الرصاص وقنابل الغاز، إلا أن دخول التنسيق الأمني على الخط جعل من المشهد حدثا استثنائيا. ففي منطقة باب الزاوية وفي وقت كانت فيه المواجهات المندلعة بين شبان وقوات الاحتلال على أوجها، تدخلت أجهزة أمن السلطة لتفض المواجهات وتعلن عودة التنسيق الأمني إلى سابق عهده. وعليه لم تكتفي الأجهزة الأمنية بهذا الإجراء المتماهي مع سياسات الاحتلال، بل عمدت إلى منع الصحفيين من الوصول إلى المكان لأداء واجبهم المهني في تغطية الحدث. وعلى خط المواجهات الأسبوعية كان لقرية بيت دجن شرق نابلس نصيبها من القمع الإسرائيلي، إذ أطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز على المشاركين في المسيرة الأسبوعية، ما أسفر عن إصابة 7 مواطنين بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق تمت معالجتهم ميدانياً. وكانت المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان انطلقت نحو الأراضي المهددة بالاستيلاء بدعوة من فصائل العمل الوطني في القرية.
الفعالية اللي حاصلة اليوم هي احتجاج على أحد المستوطنين اللي جونا مش عارف من وين، حطوا في أرض كفر مالك وبغتصبوا في الأرض على عنينا، فبالتالي يعني مش راح نوقف الاحتجاج ولا في أي لحظة من اللحظات، كل جمعة كل يوم وين تبصح المفروض الناس تنزل وتتصدى لهيك لقطع المستوطنين، يعني ما فيش حدا عن ساندنا لا عربي ولا دولي، فإحنا إذا ما سادنا أنفسنا ووقفنا محلنا لا يمكن في يوم من الأيام نحقق حلمنا اللي هو الاستقلال والحرية.
وإلى الشرق من رام الله تجمع عشرات المواطنين وسط قرية كفر مالك وعند المدخل الشرقي لبلدة المغير، وتوجهت المسيرتان إلى أراضي عين سامية في كفر مالك رفضا لإقامة بؤرة استيطانية في المنطقة، إلا أن جيش الاحتلال منعهم من الوصول إلى المنطقة المهددة بالاستيطان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها 3 مواطنين بالرصاص المطاطي وآخرين بالاختناق.
وحول التظاهرات الشعبية المناهضة للاستيطان التي عمت مدن الضفة الغربية، يقول عضو المكتب التنفيذي للحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان خالد منصور:
إذا تحدثنا عن الفعاليات، ما زالت الفعاليات قائمة، بل وتزداد عدد المواقع الاشتباك بالدجن هذا الأسبوع السادس على التوالي التي تواصل به الفعاليات. كفر مالك أيضا يعني هذه الجمعة الثانية التي تخرج باتجاه منطقة عين سامية، حيث مستوطن الحقير حاول ترسيخ بؤرة استيطانية في المنطقة. فبالطبع البؤر الأخرى ما زالت قائمة مثل كفر قدوم، مثل بالعين، يعني الأماكن ما زالت موجودة. هذا يدل على أن شعبنا الفلسطيني يعرف الطريق، أن إنهاء الاحتلال وفي بيت دجن حوالي 1000 مواطن، هذه القرية الصغيرة عدد سكان لا يزيد عن 3 نسمي، بيطلع حوالي 1000 مواطن كهول شبان فتيان يخرجون إلى منطقة الجبال. اليوم كان الحدث حتى متميز، كان في يعني إبداع جديد، لم تتوجه الفعالية المسيرة فقط من طريق واحد، بل ذهبوا من طريقين ووصلت مجموعات الشباب فعلا إلى البؤرة الاستيطانية، مما أدى أنه يعني المستوطن القائم هناك هرب وترك المسكن وترك المواشي تبعته. هذا يعني تطور جديد، جرأة فائقة، شجاعة عند الشبان. نحن نجحنا في أكثر من منطقة بإجبار المستوطنين على الرحيل، كما حدث في بيتا، كما حدث في عصير الشمالية، كما حدث في عصير القبلية.
قالت وسائل الإعلام العدو أن حكومة نتنياهو تعمل على وضع خطة لشرعنة البؤرة الاستيطانية العشوائية بالضفة الغربية المحتلة قبل انتهاء فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تفاصيل في تقرير الزميل جمال محسن.
مخططات التهويد والاستيطان لا تتوقف، فهي مستمرة على الدوام بدعم من الإدارة الأمريكية. وزير شؤون المستوطنات تسحاي هنجبي أعلن أن حكومته ستقدم اقتراحا لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية المترامية على تلال الضفة الغربية المحتلة والتي بنيت على أراض فلسطينية خاصة.
يسرني أن أعلن للمرة الأولى أننا اتفقنا على صياغة مشروع قرار للحكومة لتعزيز جميع التحركات القانونية المتاحة لنا من أجل شرعنة الاستيطان.
شرعنة لا يمكن اعتبارها قانونية في نظر القانونيين الدوليين، لأنها مخالفة صريحة للقانون الدولي وللأعراف الإنسانية، مشيرين إلى أن تلك المستوطنات أقيمت فوق أرض مسلوبة من أصحابها الفلسطينيين. الإعلان عن هذا المخطط يأتي في وقت تسعى دولة الاحتلال لإرضاء قادة المستوطنين ومشرعين في اليمين المتطرف الذين دفعوا من أجل إطفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية في الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منصبه. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اعتبر المستوطنات بالضفة الغربية قانونية بعد أن وقع اتفاقية في الشهر الماضي لتوسيع التعاون العلمي ليشمل المؤسسات الأكاديمية في المستوطنات، في حين يعتبر المجتمع الدولي أن جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية لأنها أقيمت على أراض خاصة يملكها فلسطينيون يرفضون الاحتلال والاستيطان.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين: استشهد العالم النووي محسن فخري زاده في عملية اغتيال وطهران تتوعد الكيان الصهيونية برد قاس. أجهزة السلطة تفض المواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في الخليل وتمنع الصحافة من تغطية الحدث. عشرة الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع جيش الاحتلال المسيرات الأسبوعية في عموم الضفة. وفي نهاية نشرتنا هذه ندعوكم مستمعينا الكرام لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة مع الشهداء والتي تسلط الضوء على المسيرة الجهادية للشهيد هيثم الجمل. بعدها ننتقل إلى فقرة حديث الدار والتي تتناول إعمار تجمع زهر اللوز قرب بيت لحم لمواجهة المخططات الاستيطانية للاحتلال، والنهاية مع تمثيلية عز الدين والتي تتناول حياة الشيخ الشهيد عز الدين القسام. نتمنى لكم أوقات طيبة ومتابعة طيبة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مع الشهداء
هيثم الجمل 15 عاما من سكان مدينة رفح وتحديدا حي البرازيل، دفعه شغفه ورغم صغر سنه للمشاركة في مسيرة العودة التي انطلقت في 30 مارس/آذار الماضي، فداوم على الذهاب كل جمعة إلى خيام العودة والمشاركة في فعالية المسيرة. لكن في الجمعة 11 لهذه المسيرات والتي حملت اسم مليونية القدس لم يعد هيثم، فقد ارتقى شهيدا برصاص قناص يتربص بالفلسطينيين دون تفريق بين طفل وشيخ، رجل أو امرأة، فالكل في قاموس الموت الصهيوني سواء. للحديث عن هيثم نلتقي والده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن طفله الصغير الذي غدر به قناص المحتل. تعرف عليك؟
محمد خليل سليم الجمل، والد الشهيد هيثم محمد الجمل.
نعم محمد، يعني كوالد شهيد ماذا يمكن أن تحدثنا عن هيثم؟
هيثم كان ملتزم في الجامعة ومقيم الليل ويقرأ القرآن، الحمد لله رب العالمين، ونال الشهادة. ماذا الشهادة ونال؟ الحمد لله.
نعم، حدثنا عن ظروف نشأته وحياته كيف كانت؟
والله حياته كانت حلوة، وشاب ملتزم في الجامعة وشاب عاقل جدا جدا يعني، والكل بحبه في الحارة وبلقش مع الكل والكل بلقش معه، يعني شاب متواضع جدا، والحمد لله رب العالمين يعني، وإن الله اصطفى شهيد عنده الحمد لله.
الحمد لله. طب وين نشأ وميلاده وين؟
نشأ في البرازيل، رفح البرازيل، وكان يعني شاب ملتزم في الجامعة الحمد لله يعني، وسلوكه منيحة ومحترم جدا وهادي وتفوق في دراسة في التعليم الحمد لله.
قديش عمره هو في مرحلة دراسية؟
هو الحين مرحلة صف العاشر، طلع صف العاشر مرحلة دراسية.
عمره
الآن 15 سنة، في شهر 7/12 يطبق 15 سنة.
قديش عدد أفراد يعني أخوته، هو أنو ترتيب؟
هو رقم واحد يعني، فيش إلا أنا عندي ولدين وبنت.
هو يعني هيثم البكر رحمة الله عليه.
هيثم البكر، أي نعم. عندي الولد هذا الأولان هيثم الله يرحمه رحمة الله عليه.
نعم.
طالع صف العاشر. عند أخوه الأصغر منه هو عبد الله طبعا. طالع صف الثامن.
نعم.
يعني عرف بعد اثنين الحمد لله يعني، والحمد لله ربنا اصطفى شهيد هيثم.
نعم. طب يعني في مواقف معينة بتتذكرها صارت عملها هيثم أو أنت لسه يعني ذكرها؟
والله مواقف كلها بالشرف كانت لي يعني، مطيع الشاب وحسن الخلق ويسلك شغل يابا وهادي جدا في البيت، دايما
نعم. يعني أشكر لك فيه قد ما أشكر لك يعني مش حقدر أشكر فيه أكثر من هيك يعني.
طيب محمد استشهد في مسيرات العودة.
أي نعم، هو كان دائما كل جمعة لازم على مصير في العودة يعني.
كل جمعة
فيش إمكانية جمعة، يوم الثلاث طبعا يوم النكبة كان راح فيها. نعم. المصيرة الكبرى راح فيها تحت المليونية تحت الحمد لله. يعني قبل ما يطلع صلى الظهر في الجامع بجماعة وطلع على جكر وصلى العصر هناك في جماعة طبعا الحمد لله رب العالمين، ورأى الحدود قال لخلاته أحدى من خلاته قال يا خال تحضروا لي الكفن أنا إن شاء الله شهيد. فراح قال لخال بخالتي بس وصيتي إنك تدفنوني جنب خال أشرف الله يرحمه شهيد خال الله يرحمه طبعا.
نعم.
في 2003 استشهد، فكانت وصيته إنه يندفن جنب خاله.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الطفل الشهيد هيثم الجمل، فابقوا معنا. مجددا نرحب بوالد الشهيد هيثم الجمل ونكمل معه الحديث عن طفله هيثم. نعم، طيب هو كان بروح لحاله ولا حدا من العيلة كمان بروح؟
لا، كانت زوجتي تروح طبعا.
امه؟
كنت انا اطلع يعني كنت اطلع كل جمعة يعني مش دائما كنت اطلعها يعني.
لكن يوم ما استشهد هو كان لحاله طالع؟
لا، كان اخواله خلافه طلعات وفيده واخواله طالعين يعني كان على جسر طبعا مثل العودة.
طيب اللي كانوا معاه اخواله وخالاته وفيده؟
كانوا خالاته كانوا خالاته وفيده طبعا هناك على
طيب شافوا العودة.
قبل ما يطلع في لحظات يعني صلى العصر في خيمة الصلاة تاعت مصير العودة. وطلع طبعا قال يا خالتي حضروا الكفن ان شاء الله شهيد.
طيب
طبعا من نطلع على المسيرة طلع هناك والصواب وصل مستشفى النجار قبل ما يغيب الولد يعني الحمد لله من فضل ربنا. قال للدكتور هيرحم بابا تتصل عليه ابوي بتبلغ ان انا اصبت، وفعلا الدكتور رن علي قال ايش صله القرابه بينك وبين هيثم الجمل؟ قلت له انا والده بكون. فقال الصواب الولد وحولناه على اوروبا.
نعم. شعرت شيء معين انت حكي الدكتور؟
والله شعرت طبعا.
نعم.
شعرت ان قال الدكتور اصابه طفيفه قبل ما يجي الخبر بدني انهز طبعا فالاحساس تاعي فاجوا الحمد لله رب العالمين صفى الله شهيد. من قال الدكتور اصابه كان عندي احد من شباب اصحابي كان عندي قلت له معوض الله على الوالد الحمد لله رب العالمين محتسب عند الله شهيد. طبعا من رحت على المستشفى الاوروبي رحت على بقول له من هيثم؟ قال له هيثم في غرفة العمليات. دخل غرفة العمليات قالوا اللي بيشتغلوا فيه قاعدين واستنيت انتظرت من طلع الدكتور. سألت الدكتور قلت له كيف اصابت هيثم الدكتور؟ قال لي اطلب العوض من الله اصابته صعبه عنده شريان يحتاج عنده مقطوع وحاولنا نوقف النزيف ما قدرناش نوقف النزيف الأمعاء عنده تهتكت بالكامل.
نعم. طيب هيثم يعني شو اللي كان بيخليه يروح على المسيرة؟
الوطنية تاعته طبعا الوطنية الداخلية تاعته. نعم. عنده وطنية الولد يعني وحابب يطلع وينزل يعني وقلت لك يعني ولد طموح جدا بحب الشغلات هذه وطنية فيه والحمد لله رب العالمين.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي بعدي على العهد يا دار بعدي بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحنا غياب أوف 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 أوف.
أحلى وأطيب التحيات لكم مستمعينا الكرام. تتعالى الدعوات الفلسطينية إلى إعمار تجمع زهر اللوز في قرية خلايل اللوز ببيت لحم في ظل مخاوف من استيلاء الاحتلال على المنطقة. وبدأت سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة بتوزيع إخطارات للاستيلاء على أراض في خلة نحلة وخلايل اللوز، كما شرع الاحتلال بوضع خطط تستهدف قرية خلة نحلة وخلايل اللوز بهدف ربط مستوطنتي أفرات وتكواع ببعضهما. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
المقاومة والاصطياف هدفان تسعى إليهما معا عائلة رشيد من خلال زيارة منزلها الذي أصلحته قبل 4 سنوات هنا في قرية زهر اللوز جنوب بيت لحم. فالمنزل الذي يصلح كمصيف تلتجئ إليه العائلة من ازدحام المدينة في عطل نهاية الأسبوع والأعياد والإجازات، وأيضا يشكل إعمار هذه المنطقة مدماكا في جدار مواجهة الزحف الاستيطاني.
بتمنى أنه يكون في عدد أكثر، بتمنى أنه هاي البيوت الموجودة هان تكون مضاءة. أنا بناشد الأهالي هاي الشقق الفارغة أنهم ييجوا لو حتى في نهاية الأسبوع.
ليست عائلة رشيد سوى واحدة من 5 عائلات فقط تتردد إلى المنازل هنا من أصل 130 عائلة مالكة لمنازل هذه القرية النموذجية التي بدأت رابطة خريجي جامعة بيت لحم بتأسيسها هنا مع قدوم السلطة الفلسطينية قبل 24 عاماً. قرية حملت في حينها اسم زهر اللوز لأنها أقيمت فوق أراضي قرية خلايل اللوز.
كان يوجد مخططات لربط مستوطنة أفرات مع مستوطنة تكوع من هذه المنطقة. وجود هذا الإسكان طبعا حال دون هذه المخططات. للأسف الشديد أن المشتركين وأصحاب هذه الشقق يعني استجاب الكثير لهم من الإشاعات والدعايات والتي تقول بأن الإسكان عرضة للخطر.
ورغم مرور أكثر من 2.5 عقد إلا أن زهر اللوز لم ينعقد هنا، فباتت القرية موحشة خالية من السكان، ويسود تخوف من أن تكون لقمة سائغة أمام الأطماع الإسرائيلية، خاصة أن سلطات الاحتلال بدأت في الآونة الأخيرة بإخطار مناطق وأراض محيطة بقرية خلايل اللوز بالاستيلاء عليها، وبدأت تنشر خططا لمشاريع تمر بها.
فإذا المطلوب هو إحياء هذه المنطقة وتعزيز صمود الناس الموجودين هنا من البنى التحتية، توفير كل الخدمات اللوجستية للمواطنين في هذه المنطقة، الاتصالات والتواصل مع المجتمع اللي حواليه، الكهرباء، المي، كل شيء.
وفضلا عن خلو القرية من السكان، تبرز عدة أسباب تمنع الأهالي من السكن في منازلهم، منها الافتقار لخدمات البنى التحتية من صرف صحي ومياه وشوارع وأرصفة، في حين أن الطريق الأساسي الوحيد الذي يصل قرية زهر اللوز بمدينة بيت اللحم ترابي وضيق وغير مؤهل. واليوم يطالب الأهالي بإيجاد مقومات للصمود في هذه البقعة المقاومة على ضحكات الأطفال تتعالى هنا ويزهر اللوز يوما ما.
نشكر الزميلة رشا مصطفى. وعن الدعوات الفلسطينية إلى إعمار تجمع زهر اللوز ببيت لحم لمواجهة مخططات الاحتلال، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية. ننتقل إليه.
سيد حسن، ما الذي يجري في بيت لحم لجهة شق طريق استيطاني
أعلن عنه قبل سنوات، ويجري الحديث عن ربط مستوطنات ببعضها البعض. ما هي خطورة هذا الشارع سيد حسن، وما هو مصير تلك الأراضي؟
نعم، بدءاً ببدء مساء الخير لك وللسادة المستمعين. جميعنا يعلم بأنه محافظة بيت لحم مستهدفة من قبل الصهاينة، ويعني يترجم ذلك من خلال اعتماد بيت لحم جزء لا يتجزأ من القدس الكبرى، سواء كانت جنوبها أو شرقها أو غربها. يعني يتأتى ذلك من خلال المصادرات وإعلان أراضي الدولة وإعلان أراضي عسكرية وتوسيع شوارع بحجة إنها خدمة عامة أو خدمات عامة، لكن يستخدموها من أجل التنقل أو من أجل أمور خدماتية للمستوطنين، ومنع الفلسطينيين من استخدامها أو الحد من استخدامها من قبل الفلسطينيين. من هذه المناطق التي نتحدث عنها منطقة خلة النحلة أو خلة القطن أو خلايل اللوز، هذه المنطقة اللي إسرائيل يعني تنوي ربط مستوطنة إفراط بمستوطنة تقواء مرورا بإسكان الجامعة من أجل عمل حجام عازل، وبالتالي عزل مدينة بيت لحم عن ريفها الجنوبي وريف وجنوب الضفة الغربية بطبيعة الحال. طبعا هذا المشروع السياسي هو مشروع E2 على غرار E1 اللي هو العزل في منطقة أبو ديس والعزرية والخان الأحمر.
طيب سيد حسن، بالنسبة لإعمار تجمع زهر اللوز، ماذا يجري هناك حاليا، وما هو مصير تلك الأراضي سيد حسن؟
نعم، في هذه المنطقة اللي من أجل تسهيل عمل هذا ربط المستوطنتين ببعضهما البعض، هناك تسهيل لذلك من خلال إصدار أو إعلانات أراضي دولة، يعني إعلان أراضي دولة بينت الملكية تكون للدولة، وفي نفس الوقت إعلان أوامر عسكرية من أجل مصادرة الأراضي. كل هذا يأتي في سياق تسهيل هذا الأمر للمستوطنين من أجل فتح طرق لإيصال هذه المستوطنة في بعضها البعض والبؤر الاستيطانية. ولكن فجأة هذا الإسكان المنشأ منذ 24 عام وكان مهجور، وذلك بسبب الضغوطات الإسرائيلية على المواطنين وأيضا على إدارة الإسكان بحد ذاتها، ولكن في الآونة الأخيرة استطعنا إيصال الكهرباء والماء للإسكان. ويوجد الآن فيه 5 عائلات، منها 5 نساء رائدات ابتدائيات يسكننا في هذا الإسكان على قاعدة خلق حياة جديدة في هذا الإسكان من أجل جذب أو استقطاب معظم الفلسطينيين الذين لديهم شقق سكنية في هذا الإسكان من أجل إعادة إعماره. في إعمار هذا الإسكان نستطيع قطع الطريق على المستوطنين من استكمال مشروعهم الاستعماري أو الاستيطاني.
نعم.
وبالتالي إفشال مخططاتهم في هذه المنطقة. من أجل ذلك نحن نناشد من خلال منبركم وعبر الأثير معظم أصحاب الأراضي بالعودة إلى أراضيهم، وأصحاب الشقق العودة إلى شققهم.
نعم.
والصمود فيها وخلق الحياة، لأن نحن لا نملك يا إخوان سوى الدفاع عن أراضينا، الدفاع عن وجودنا، الدفاع عن كرامتنا في هذه المنطقة، لأن الله عز وجل اصطفانا دون العالمين. هذا عبء وهذه وظيفة اصطفاها الله عز وجل لنا في ظل يعني خذلان واستقواء العالم ضد الشعب الفلسطيني.
حسن بريجي، مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، نأتي إلى ختام هذه الفقرة. إلى اللقاء.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، إعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
يا أهل حيفا، ألا تعرفون فؤاد حجازي؟ ألم يكن هو ورفاقه إخوانكم؟ ألم يجلسوا معكم في دروس مسجد الاستقلال؟ إنهم الآن على أعواد المشانق، حكم عليهم الإنجليز من أجل الصهاينة. أيها الناس، أين نخوتكم؟ أين إيمانكم؟ أين هي مروءتكم؟ إن الاستعمار الإنجليزي والصهيونية المجرمة تريد ذبحكم كما ذبح الهنود الحمر في أمريكا، يريدون إبادتكم والاستيلاء على القدس. لقد ملأ الغزاة بلادكم، لقد سرقوا أرضكم، فالحذر الحذر، الحذر الحذر.
أنا لا أصدق. أنت؟ أنت الشاويش فرهان سعدي؟ أنت هو قاطع طريق؟
أنا لست بقاطع طريق.
لقد كنت محترم عندنا فرهان، لقد كنت صاحب تنويهات وأوسمة.
بئس هذه الأوسمة، إنها من أعداء شعبي ووطني.
What do you say؟ ماذا تقول؟ حسناً، لقد وكأت في أيدينا ونحن لن نرهمك.
ونظرا لتزعمه عصابة من الأشقياء وإخلاله بالأمن العام واعتدائه على رجال البوليس، فقد حكمت المحكمة على المدعو فرحان السعدي بالسجن 3 سنوات. رفعت الجلسة.
سرعان ما سوف تنقضي السنوات 3 وأخرج لقتالكم من جديد.
لا لا حليم بسط أفندي، هل ستسمحون باستمرار هذا الوضع؟
ما الأمر هير جولدمان؟
هذه الأمور تجري تحت أنوفكم وأنتم لا تشعرون بها ولا توقفونها.
هدئ من روعك يا سيدي، هدئ من روعك وأخبرني ما القضية.
مصادرنا تقول إن مدينة حيفا وجوارها تشهد عمليات شراء أسلحة واسعة ومنظمة من قبل العرب.
هذا هو الموضوع؟
حليم أفندي، وهل هذا أمر بسيط؟
لا أبدا، نحن أيضا على معرفة بالأمر، ولكن الأمور محاطة بسرية شديدة، وبرغم محاولاتنا فلم نقبض إلا على بعضهم. أنت تعرف هذه أمور تحصل ولا يمكن أن نمنعها.
وماذا بشأن التدريبات العسكرية؟
أين؟ هنا في حيفا؟
في ضواحي حيفا هناك معسكرات علنية ومجموعات منظمة.
أنت تضخم الأمور يا سيدي، هؤلاء من الكشافة ولا نستطيع فعل شيء حيالهم، إن عملهم هذا ضمن القانون.
يدعون أنهم كشفيون، فما الذي يفعله الشيخ عز الدين القسام معهم؟
هل نسيت يا سيدي أن بعضهم تابع لجمعية الشبان المسلمين في حيفا؟ وأن الشيخ عز الدين عضو بارز فيها.
لا لم أنسى، ولكن الوضع أبدا لا يعجبني، فوجود القسام يعني وجود المشاكل.
هل الجميع هنا يا أبا إبراهيم؟
أجل يا شيخ.
والبنادق؟
كل واحد أحضر بندقيته معه.
على بركة الله، اذهبوا إياهم وتجمعوا آخر الغابة عند سنديانة العين.
ما هو برنامج الليلة؟
سنقوم بمناورات ليلية وتسلل وهجوم وانسحاب وغير ذلك.
والرماية؟ هل سنرمي من أسلحتنا؟
لا يا أبا إبراهيم، الدنيا ليل وسنلفت الأنظار إلينا، سنقتصر على الحركة فقط.
والرماية؟ متى سنرمي؟
في النهار فقط وفي أماكن أكثر بعدا. هيا يا أبا إبراهيم، توكلنا على الله.
صباح الخير يا أمي.
صباح الخير يا ميمنة، أرى أنك استيقظت باكرا.
أردت رؤية والدي فضيلة الشيخ عز الدين قبل خروجه. ها؟ أين هو؟
لن يعود الليلة.
ماذا؟ لا يبدو عليك القلق.
ليست هي المرة الأولى، لقد أصبحت عادته.
ومنذ متى؟
بعيد انتفاضة حائط البراق.
منذ سنتين وأنت لا تتكلمين؟
ما دام في طاعة الله فلا أبالي. حسنا يا ميمنة، ماذا تريدين من أبيك؟
أردت أن أكلمه بخصوص أثاث بيتنا.
وما به؟
أيعقل هذا يا أمي؟ أنا لا أجرؤ على دعوة زميلاتي المدرسات إلى البيت، لأننا لا نستطيع أن نستضيف أحدا.
والمطلوب يا ابنتي؟
أن نشتري بعض الأثاث، البعض فقط.
هو من أين يا ابنتي؟ أنت أعرف بحالنا وبطريقة صرف معاش والدك.
بعد إذنك يا أمي، أتكفل أنا بالموضوع من خلال راتبي.
حسنا يا ميمنة، عندما يعود والدك سأحدثه.
أتعرف يا محمد الحنفي؟ لم نعد نرى الشيخ كثيرا هنا في أشرفية بيسان.
أصبح يتنقل وحده بين قرى شمال فلسطين، فقد غدا يعرف أكثرها.
ما شاء الله، لا يهدأ ولا يكل. من يرى نشاطه يحسبه في مطلع شبابه وليس كهلا جاوز الخمسين.
من كان يظن أن عصبتنا الجهادية ستتوسع بهذه السرعة؟
أجل، بعدما كنا مجموعات محدودة وصغيرة كبرت وزاد عددها. كم بلغ عددها؟
يا ماكر، لن أخبرك ولن أفشي سرا ائتمنني عليه الشيخ.
حسنا، ولكن ألا تعتقد أن عددنا مازال قليلا؟
أنت تعرف أن الشيخ يهتم بالنوع لا بالعدد. إنه يحلم بأن يكون رجال عصبتنا قادة الجهاد في كل فلسطين.
ولكن متى سيصدر أمره ونبدأ بالجهاد؟
أعتقد أن الوقت أصبح قريبا.
ماذا تقصد؟
هذا ما أردتك من أجله. لقد طلب الشيخ مني 250 جنيها.
من أين؟
من مدخرات زراعة التبغ.
يا الله، مبلغ كبير، لما يا ترى؟
أعتقد أنه لشراء الرصاص، وأنت يا عبد الملك أنت ستقوم بإيصال المال إلى حيفا.
الله أكبر.
ما بك يا أبي؟ لما تضحك؟
منذ متى أصبحت تحتاجين إلى وسيط كي تتحدثي معي يا ميمنة؟
منذ أصبحت رؤيتك نادرة يا أبا ميمنة.
حسنا حسنا، ما قضية شراء الأثاث لغرفة الاستقبال؟
ألم تخبرك أمي؟
بلى، ولكن وفري نقودك، لن أرضى بما تقترحين.
ولكن يا أبي،
من أراد أن يصبح إماما للناس فليكن أمامهم.
ماذا تعني يا أبي؟
واجبي هو أن أواسي الناس يا ابنتي، وكي أواسيهم بحق يجب أن أواسيهم بمعيشتي.
ولكن يا أبي.
لا تحاولي يا ميمنة، لقد حسمت الأمر.
كما تشاء يا أبي.
فنجان قهوة يا ولد وبسرعة.
أمرك يا شكري أفندي، يا أكبر تاجر عقارات في حيفا.
أنت شاكر الزباوي تاجر العقارات؟
أجل أنا هو. ماذا تريد أيها الملثم؟
أنا رسول وأحمل إليك رسالة.
رسالة؟ ممن؟
من جهنم الحمراء.
ماذا؟
ويحصل هذا أمام أعينكم حليم أفندي وأنتم لا تحركون ساكنا؟
ولكن ما علاقة المنظمة الصهيونية بشاكر الزباوي؟
كان صديقنا، وهو أهم سمسار عقارات يتعامل معنا في مدينة حيفا، بل قد يكون السمسار الوحيد.
وماذا كنت تريد أن نفعل له؟ أن نخصص له حراسا شخصيين؟
ولم لا؟ في السابق كان الإرهابيون العرب يكتفون بتهديد السماسرة، أما اليوم فقد بدأوا بقتلهم.
نحن لا نستطيع حمايتهم يا هير جولدمان. لما لا تحمونهم أنتم؟ ميليشياتكم أصبحت شبه قانونية.
قد نلجأ إلى هذا الخيار، ولكن ليست هذه هي القضية الأهم.
ماذا تعني؟
في حيفا هناك جو تحريضي وعدائي تجاه السماسرة، بل إن بعض رجال الدين يقومون بهذا الدور الإرهابي والإجرامي.
نعرف هذا، وصاحبك القسام واحد منهم، بل ويسعى إلى ما هو أدهى.
كيف؟
تقاريرنا يا سيدي تفيد بأنه يسعى إلى عقد مؤتمر إسلامي لإصدار فتوى بتكفير كل من يبيع عقاراته لكم، بالتحديد لكم.
لم يكن ينقصنا إلا هذا. حليم بسط أفندي، ألم يأن الأوان لاعتقال القسام؟
سيدي هير إيتامار جولدمان، أنت تعلم مكانة رجال الدين في مجتمعنا.
ماذا تعني؟ ستتركه يحرض الناس علينا؟
لا 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 أبدا، ولكن كي نلقي القبض على مثله يجب أن يكون لديك أدلة واضحة.
ماذا؟ كل هذا ليس دليلا واضحا؟
صبرا يا هير جولدمان، قريبا يصبح لدينا أدلة لا مجال لإنكارها.
لماذا تتشدد في هذه المسألة أكثر من غيرها يا شيخ؟
لأنها أخطر من غيرها يا أبا خالد، والوقت فيها ليس لمصلحتنا، فإذا ضاعت الأرض سيصعب علينا استردادها.
يا شيخ عز الدين؟
نعم.
من ذاك الذي يصلي في أقصى المسجد؟
ألم تعرف؟ إنه عطيفة المصري،
مهرب الحشيش الذي ذهبت لمصالحته مع جاره.
أجل، وانظر الآن ماذا يفعل. يقضي صلواته الفائتة وقد تاب عما كان فيه من موبقات، وليس هذا وحسب.
وماذا أيضا؟ لا تقل لي إنك ستضمه إلى عصبتنا الجهادية.
ولم لا؟
ماضيه يا شيخ، فيه ما فيه.
أتعرف يا أبا خالد، إن كثيرا من هؤلاء يبدأ انحرافهم من نقطة أساسية.
ما هي؟
عدم وجود هدف حقيقي للحياة، وعندها تصبح بلا معنى. ولكن إذا ما ذكرتهم بالهدف فإنك سوف ترى منهم العجب العجاب.
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب.
وللفتح مبين، تصفر عودك